هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان. نستهل برامج اللغة العربية بالعناوين الرئيسية، تقرأها لحضراتكم ماري كازانجيان. وزارة المالية في أرمينيا تنشر تقريراً حول النمو الاقتصادي لتسعة أشهر من عام 2019. منظمة السياحة العالمية تعد أرمينيا واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم. زرع الأشجار في أرمينيا بواسطة الطائرات بدون طيار. أما أبرز عناوين الأخبار العالمية، مسلح سوري محتجزون يكشفون دور تركيا في أنشطة جماعة جبهة النصرة الإرهابية. والآن نقدم لكم نشرة الأنباء. خلال مناقشة التقرير المتعلق بأداء ميزانية الدولة خلال تسعة أشهر من عام 2019، صرح وزير المالية في أرمينيا آدوم جانجوكازيان أنه ارتفع مستوى النشاط الاقتصادي في أرمينيا من كون 2 يناير إلى أيلول سبتمبر عام 2019. وبحسب قوله كان النشاط الاقتصادي 7.1%، وهو أعلى 0.8 نقطة مئوية عن عام 2018. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 نمت الصناعة بنسبة 9.7%. وكان لأسهم التعدين أيضاً مساهمة إيجابية في نمو هذا القطاع، وكان النمو 3.5% وبلغ 19.5%. في نهاية عام 2019 ومن بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، كان معدل التضخم السنوي الأدنى 0.7% في أرمينيا والأعلى في كازاخستان 5.4%، وهذا بحسب أرمين بريس نقلاً عن موقع اللجنة الاقتصادية للمنطقة الأوراسية. ونتيجة لعام 2019 سجلت أرمينيا أدنى معدل تضخم 0.7% وأعلى معدل في كازاخستان 5.4% مقارنة بعام 2018. ارتفع معدل التضخم السنوي في كازاخستان وكيرغازستان، بينما انخفض في بلدان أخرى في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي. كان التضخم ضمن الأهداف الوطنية. كما انخفض الفرق بين أعلى وأدنى معدلات التضخم في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 13.7 نقطة مئوية في عام 2015 إلى 4.7 نقطة مئوية. بلغ إجمالي الاحتياطات الدولية لأرمينيا في نهاية كانون الأول ديسمبر عام 2019 أعلى مستوى لها على الإطلاق، 2 مليار دولار، 839 مليون دولار. هذا بحسب أحد أعضاء الحكومة الأرمينية. ارتفع مستوى إجمالي الاحتياطات الدولية بنسبة 26% مقارنة بعام 2018 وبنسبة 23% مقارنة بعام 2017 وبنسبة 29% مقارنة بعام 2016. تم إجراء أول اختبار لفيروس كورونا في أرمينيا وكانت النتيجة سلبية ولم يتم العثور على فيروس كورونا. أفادت بذلك عند لقائها مع الصحفيين نائب المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة في جمهورية أرمينيا نونا باكوت، وقالت لقد حصلنا على الكواشف بسرعة كبيرة، هذا يكمل التدابير المضادة للوباء التي يجري تنفيذها في بلدنا أرمينيا. كما أجرينا بالفعل دراسة حالة واحدة مشبوهة في إطار تدابير مكافحة الوباء وتلقينا استجابة سلبية، أي أن الشخص لم يكن مصاب بفيروس كورونا. وفي الوقت الحالي يخضع الأفراد الخالي من المخاطر والذين لديهم بالفعل أعراض للمرض والذين كانوا في الصين منذ 14 يوما إلى تجربة مخبرية وهي مجانية. ومن جانبها قالت شوشان ساركيسيان رئيسة مختبر علم الفيروسات في المختبر المرجعي إن الشخص الذي تم اختباره كان في الصين وقد عاد من الصين وكان يعاني من الحمى. وبحسب ساركيسيان تؤخذ العينة من مجموعة خاصة تحتوي على تحقيقين، أحدهما مأخوذ من الأنف والثاني من أسفل الحلق، وهناك بيئة نقل فيروس يتم وضعها في تلك البيئة التي تحمي الفيروس، وفي ظروف البرد مع أكياس ثلاجة خاصة يتم نقلها إلى المختبر في عبوات ثلاثية الطبقات. بعد الوصول إلى المختبر تتم معالجة العينة ويتم عزل الحمض النووي الريبي، وتستغرق العملية بأكملها حوالي 3 إلى 4 ساعات لإجراء التشخيص النهائي. الاختبارات هي كواشف حساسة للغاية، ويتم تخزينها في مكان لا تتجاوز درجة الحرارة أكثر من 21 درجة، كما يتم تخزين العينات في الثلاجة. ورداً على سؤال حول موعد إجراء اختبارات معملية من الصين، لم تستطع باكونت القول بوضوح بأن في الصين انخفض عدد الرحلات ومنها النقل الجوي، لذلك هناك صعوبات كبيرة. ختاماً قالت: بالنظر إلى أن هذه الكواشف حساسة للغاية ولديها متطلبات وتوقيتات نقل محددة، فإن الأمل لا يزال قيد المناقشة، مؤكدة أنها تعمل أيضاً مع منظمة التجارة العالمية والزملاء للحصول على الكواشف في مجالات مختلفة حسب الحاجة. بحسب آرمين بريس، وفقاً لآخر إحصاءات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، فإن أرمينيا تعد واحدة من أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم، وتحتل المركز 12 ب14.4%. وبحسب بيانات منظمة السياحة العالمية، تتصدر ميانمار القائمة بنسبة 40.2%. ومن بين الجيران تفوقت إيران فقط على أرمينيا بنمو السياحة، وحصلت على المركز الثالث بنسبة 27.9%. ضمن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فإن أرمينيا هي الرائدة، في حين تحتل كازاخستان المركز 20 بمعدل نمو 10%، واحتلت تركيا وأذربيجان المركز 13 و17 مع نمو 14% و11.4% على التوالي. بحسب نوفوستي أرمينيا، صرح نائب وزير البيئة في أرمينيا فارتان ميليكيان للصحفيين اليوم بأن أرمينيا ستقوم بتطوير طائرة بدون طيار لزرع الأشجار والسيطرة على الغابات. وكان رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قد أعلن في 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 2019 أنه من المخطط زراعة 10 ملايين شجرة في أرمينيا، وأكد أن زراعة ملايين الأشجار يرمز إلى وحدة حوالي 10 ملايين أرمني حول الدولة الأرمنية. وقال ميليكيان: إننا نقوم بدراسة طرق تنفيذ البرنامج بما في ذلك تطوير طائرتنا بدون طيار التي ستشارك في عملية الزراعة. وبحسب قوله، يتم تطوير المواصفات الفنية بالتعاون مع وزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة، وعلى وجه الخصوص 10,000 دولارات من المعدات التي لن تطير فقط، ولكن أيضا سيطلقون البذور والشتلات. وأشار إلى أنه في هذه اللحظة لا يوجد حل جاهز يلبي متطلبات الوزارة، وتابع: نعتزم تطبيق أساليب مبتكرة ليس فقط في زراعة الأشجار، ولكن أيضا مراقبة، الأمر الذي يتطلب أيضا حلولا هندسية تسمح لنا باستخدامه لأوسع عمل ممكن مستقبلا، لا يقتصر فقط على الزراعة. وأشار نائب الوزير إلى أنه على الرغم من أن القضية قد تبدو معقدة، فمن المتوقع أن تكون الإصدارات الأولية جاهزة بحلول شهر تشرين الأول أكتوبر. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أسفر الهجوم المسلح على مدينة حلب السورية عن إصابة 3 من العاملين في التلفزيون الإيراني، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا. في 2 شباط فبراير عام 2020 أصيب الصحفي ضياء قدور والمصور إبراهيم كحيل وسخيب المصري في هجوم استهدف إرهابيين. وأفادت قناة العالم أن الجماعات المسلحة هاجمت على 3 مركبات مع 4 من العاملين في وسائل الإعلام. كانت السيارات تتجه نحو قرية خانتومان على بعد حوالي 15 كيلومترا جنوب غربي حلب. أفادت وكالة ريانوفوستي أنه روى مسلحون أسرهم الجيش السوري في محيط مدينة حلب بأن الجانب التركي ساهم في أنشطة جماعة جبهة النصرة الإرهابية، وقدم لها مع السعودية التمويل ومدها بالمقاتلين والكوادر. ونتيجة للاشتباكات بين الجيش السوري ومسلحين بالقرب من حلب، تم القبض على 2 من المسلحين. وروى أحد المسلحين محمود النجم ملقب بأبو عبد الله والمولود في عام 1985 أثناء استجوابه: لقد احتجزني رجال الشرطة الأتراك وأبلغوني أنني إن لم أعمل معهم وأقاتل إلى جانب جبهة النصرة فسيقتلون أو يعتقلون أسرتي، أعطوني راتبا قدره $100. وذكر أن الأتراك قاموا بإرسال أقاربه إلى مخيم للاجئين واحتجزوهم كرهائن، ثم أبلغوه طالما أعمل مع جبهة النصرة فإن الأسرة آمنة. وكشف أيضا أن الدعم الكامل لهذا التنظيم الإرهابي يأتي من تركيا والمملكة العربية السعودية. والأسير الآخر هو مواطن من دير حافر يدعى حسين عبد العزيز والملقب بأبو عدي، وأشار إلى أنه تم أسره عندما تراجعت وحدته إلى مركز المراقبة التركي في منطقة الرشيدين 5 في مدينة حلب. وعلى ما يبدو كان المسلحون يأملون في الاختباء خلف ظهر المراقبين الأتراك. وأضاف: لم يكن لدى أسرتي ما يكفي من المال مقابل الغذاء، وهذه الجماعات المسلحة كانت تجند الرجال وتدفع المال. قمت بالتسجيل ثم قاتلت ضمن مجموعات مختلفة: أحرار الشام، الجيش السوري الحر، حركة نور الدين الزنكي. وقال: كل هذه المجموعات كانت جزءا من جبهة النصرة، وبحسب قوله يقاتل مسلحون من باكستان وأفغانستان الآن إلى جانب المتطرفين في إدلب. ويقترب الجيش السوري بعد تحرير مدينة معرة النعمان في 28 من كانون الثاني يناير من موقع جبهة النصرة المحصن في سراقب من 3 اتجاهات جنوب وشرق وغرب. وهذه المدينة لها أهمية استراتيجية وتقع عند تقاطع الطرق السريعة بين اللاذقية وحلب ودمشق وحلب. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأنباء لهذا اليوم.